كتبت بحبك. التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طالبان تسيطر على مناطق جديدة في أفغانستان، والأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع في البلاد. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة الغربية. الرئيس اللبناني يدعو إلى اجتماع استثنائي للحكومة لبحث أزمة الوقود، ورئيس الوزراء يرفض. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلنت حركة طالبان سيطرتها على مراكز ولايات جديدة في أفغانستان، وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أن قوات الحركة أحكم سيطرتها على مدينتي ترين كوت وفيروسكو، عاصمتي ولايتي أرزوغان وغور، فيما استسلم عدد من مسؤولي الولايتين. كما أعلن المتحدث عن سيطرة طالبان على مدينة قلات مركز ولاية زابل، فيما أعلن شهود عيان دخول مسلحي طالبان إلى مدينة جارديز مركز ولاية بكتيا جنوب شرق البلاد. وحسب آخر الأنباء، فإن طالبان سيطرت على مراكز 18 من أصل 34 ولاية أفغانية، فيما ذكرت مصادر أن قوات طالبان وصلت إلى مسافة 50 كيلومترا عن العاصمة كابول وقطعت الكهرباء عن المدينة. دعا الأمين العام للأمم المتحدة حركة طالبان الأفغانية إلى وقف الأعمال الحربية فورا، محذرا من أن الوضع في أفغانستان بدأ يخرج عن السيطرة. وقال أنطونيو غوتريش أن محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة العسكرية نهج خاسر ويؤدي إلى حرب أهلية طويلة. هذا وبدأت كل من واشنطن ولندن عمليات لإجلاء أعضاء سفارتيهما من كابول، فيما طلبت السفارة الأمريكية من الأمريكيين المقيمين في أفغانستان مغادرة هذا البلد فورا. حول تطورات الأوضاع في أفغانستان نستمع إلى هذا التقرير.
مع سيطرة جماعة طالبان على مزيد من الأراضي في أفغانستان، أصبحت قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على العاصمة كابول، حيث فرضت الجماعة سيطرتها التامة على مدينة بولي علم الرئيسية في محافظة لوغار، والواقعة على مسافة 50 كيلومترا فحسب عن جنوبي العاصمة. الولايات المتحدة قررت إرسال الآلاف من جنودها إلى مطار العاصمة الدولي لإجلاء رعاياها ودبلوماسيين من سفارتها في أفغانستان. وأعلنت النرويج والدنمارك إغلاق سفارتها بشكل مؤقت، كما دعت فرنسا رعاياها إلى مغادرة أفغانستان. وفي الوقت نفسه أعلنت بريطانيا إرسال 600 عسكري للمساعدة في إجلاء رعاياها، وانتقدت بشدة انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، محذرة من أن سيطرة طالبان قد تخلق أرضا خصبة للإرهاب، ما يشكل تهديدا للعالم.
الدول الفاشلة هي أرض خصبة للفقر والإرهاب، بالطبع ستعود القاعدة على الأرجح، هذا تهديد أمني لنا ولمصالحنا. الصفقة الفاسدة التي قام بها دونالد ترامب لم تترك لبريطانيا خيارا سوى سحب قواتها.
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين طالبت جيران أفغانستان بإبقاء الحدود مفتوحة، وحذرت وكالات دولية من أن البلاد على شفا كارثة إنسانية، وذلك بعد نزوح عشرات الألوف من منازلهم، مع انتشار الخوف والجوع بين المدنيين، مما دفع إلى تفاقم الأزمة في البلاد إثر تقدم جماعة طالبان.
ما نخشاه هو أن الأسوأ لم يأتي بعد، موجة جوع كبرى تقترب بسرعة. الموقف يحمل كل السمات المميزة لكارثة إنسانية.
وقالت المفوضية السامية أن أكثر من 250 ألفاً اضطروا للرحيل منذ اندلاع القتال بحثاً عن ملاذ آمن، معظمهم من النساء والأطفال. ويعقد حلف شمال الأطلسي اجتماعاً لمبعوثي دول الحلف لبحث عمليات إجلاء الرعايا الأجانب، كما سيناقش الاجتماع الخيارات والتكييفات العسكرية المطلوبة.
أصيب أكثر من 40 فلسطينياً بجروح وحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على جبل صبيح في بلدة بيتا شمال الضفة الغربية. وكان الفلسطينيون في جبل صبيح أحيوا ذكرى مرور 100 يوم على انطلاق فعاليات الإرباك الليلي لتحرير الجبل من البؤرة الاستيطانية الجاثمة على قمته. كما أصيب عشرات الفلسطينيين بينهم العديد بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متعددة من الضفة الغربية، بينها قرية بيت دجن شرقي نابلس وبلدة يطا جنوبي الخليل. وكانت قوات الاحتلال قد هاجمت بقنابل صوتية وغازية المصلين أثناء خروجهم من المسجد الإبراهيمي في الخليل. وجاءت الاعتداءات الصهيونية في المسجد الإبراهيمي إثر تلبية آلاف المصلين دعوة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لأداء الصلاة في المسجد، رفضاً للمشاريع الإسرائيلية التي تستهدف تغيير معالمه. المزيد في التقرير التالي.
بقنابل الغاز والصوت والاعتداء بالضرب والدفع، هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جموع المصلين في المسجد الإبراهيمي وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، مجبرة إياهم على الخروج بالقوة من ساحات وأروقة المسجد. هذه الاعتداءات الصهيونية جاءت إثر تلبية آلاف المصلين دعوة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لأداء الصلاة في المسجد، رفضا للمشاريع الإسرائيلية التي تستهدف تغيير معالمه. ولكن وعقب انتهاء الصلاة، قام جنود الاحتلال بتكثيف وجودهم على أبواب الحرم مطلقين القنابل ومنكلين بالمصلين بعد إغلاقهم أبواب المسجد. واستبق جيش الاحتلال توافد المصلين إلى المسجد بتعزيز قواته في محيطه وعلى مداخله، ناشرا سواتر حديدية في ساحته ومدققا في هويات المصلين والصحفيين، ما أدى لتكدسهم على الحواجز الموجودة المؤدية إلى محيط المسجد. مدير المسجد الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو سنان استنكر الاعتداء الذي نفذه جيش الاحتلال على المصلين أثناء خروجهم منه، معتبرا أن تلبية آلاف الفلسطينيين لدعوة أداء صلاة الجمعة في المسجد دليل على انتمائهم الحقيقي للحرم كمسجد خالص للمسلمين. من ناحيتها، دعت مديرية الأوقاف الإسلامية في الخليل الفلسطينيين إلى تعزيز تواجدهم في المسجد الذي يسعى الاحتلال لتفريغه من المصلين لاستكمال مشاريعه الاستيطانية والتهويدية. وقال مدير الأوقاف الشيخ جمال أبو عرام إنه كان لزاما على الفلسطينيين التواجد والصلاة في الحرم الإبراهيمي ردا على الاحتلال وغطرسته واستنكارا وشجبا لإجراءاته ومشاريعه، مشيرا إلى أن جميع مساجد الخليل أغلقت واقتصرت صلاة الجمعة على الحرم الإبراهيمي. وقبل أيام شرعت سلطات الاحتلال تنفيذ مشروع تهويدي على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد الإبراهيمي ومرافقه، يشمل تركيب مصعد كهربائي ملاصق للمسجد لتسهيل اقتحامات المستوطنين. ويهدد المشروع الاستيطاني بوضع يد الاحتلال على مرافق تاريخية قرب المسجد وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل.
دعا الرئيس اللبناني ميشيل عون إلى اجتماع استثنائي للحكومة لبحث أزمة الوقود في البلاد. وقال عون في بيان أن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة يصر على إنهاء دعم المحروقات على الرغم من القوانين والقرارات التي تسمح له بالتراجع عن هذا القرار. من جهته، رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب دعوة الرئيس عون لعقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لبحث أزمة المحروقات، مؤكدا أن حكومته مستقيلة وأنه متمسك بعدم خرق الدستور. مستجدات الأزمات المتفاقمة في لبنان نتابعها من خلال هذا التقرير.
أصبح لبنان بلد الأزمات، فهو يصحو وينام على أزمات متلاحقة آخرها وأكثرها خطورة على الأمن الاقتصادي والاجتماعي. كانت في قرار حاكم المصرف المركزي رياض سلامي رفع الدعم نهائيا عن المحروقات، وليشكل قراره صدمة واسعة تجلت في عودة الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود، في وقت رفض رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال وغيرهم كثيرون قرار سلامي، ولتدخل البلاد مرحلة جديدة قد تأخذ الأوضاع إلى مكان آخر.
ندين كل إجراء نقدي أو مالي أو اقتصادي يفاقم الضغط المعيشي على اللبنانيين ولا يأخذ بالاعتبار مستوى الاحتقان الشعبي الناجم عن لا مبالاة المسؤولين تجاه الناس من جهة وتقصيرهم المشبوه والمريب.
والخميس شهد قصر الرئاسة في بعبدة اجتماعا بين الرئيس عون وحاكم المصرف المركزي رياض سلامي ووزير الطاقة ريمون غجر ووزير المالية غازي وزني بدعوة من الرئيس عون، وقد انتهى الاجتماع من دون تغيير في قرار سلامي حيال مسألة رفع الدعم عن المحروقات، فالأخير لم يتراجع عن قراره بحجة أن الاستمرار بتغطية دعم استيراد المحروقات يستلزم توفر الدولارات أو استخدام أموال الاحتياطي الإلزامي أو ما تبقى منه، وهو أمر غير متاح. وبحسب ما أوردت مصادر متابعة للاجتماع فقد أصر سلامي على سن قانون في مجلس النواب يسمح له باستخدام الاحتياطي الإلزامي لاستمرار تغطية دعم المحروقات تماشيا مع رغبة الرئيس اللبناني ورئاسة الحكومة، ومن دون ذلك سيستمر سلامي بتطبيق قرار رفع الدعم عن المحروقات. وعلى الأرض أمام محطات الوقود على كافة الأراضي اللبنانية ينتظر المواطنون منذ ساعات النهار الأولى لملء خزانات سياراتهم بالوقود، مسألة لافتة برزت في الساعات الماضية وساهمت باستفحال الأزمة، وهي أن الشركات المستوردة للنفط لديها مخزون من تلك المادة، إلا أنها لم تسلم المحطات الوقود على السعر القديم وهي تنتظر إصدار وزارة الطاقة لائحة الأسعار الجديدة، وبالتالي تعتبر مصادر متابعة أن شركات النفط ستكون على موعد مع ربح ملايين الدولارات من تلك اللعبة التي وصفتها المصادر باللعبة القذرة، بينما المواطن اللبناني يدفع ثمن التجاذبات بين السياسيين والشركات وحيتان المال وغيرهم، وقد بات الوضع على شفير الهاوية.
أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الساعات الماضية رتلا مؤلفا من 55 آلية ضمنها صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق باتجاه الأراضي العراقية. وحسب مصادر محلية فإن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت الآليات المذكورة وبرفقة عدد من المدرعات التابعة للاحتلال وتوجهت إلى معبر الوليد غير الشرعي مع العراق. وكانت قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت الثلاثاء الماضي رتلا مؤلفا من 80 آلية بينها صهاريج محملة بالنفط المسروق من الجزيرة السورية إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أن أكثر من 11 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية في ظل استمرار العدوان والحصار الذي يفرضه التحالف السعودي على هذا البلد. وفي تقرير لها قالت المنظمة أن اليمن لا يزال يعاني طوال سنوات الصراع الدامي من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج نحو 21 مليون شخص أي نحو 71% من إجمالي السكان إلى المساعدة الإنسانية. يذكر أن العدوان السعودي المستمر على اليمن منذ نحو 6 سنوات تسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم وفق منظمات أممية عدة. سلم وفد أمريكي الرئيس التونسي رسالة من الرئيس جو بايدن تتعلق بالأزمة السياسية الراهنة في تونس. وقال البيت الأبيض في بيان أن جوناثان فاينر مساعد مستشار الأمن القومي التقى بالرئيس قيس سعيد وبحث معه حاجة تونس الملحة لتعيين رئيس وزراء وتكليفه بتشكيل حكومة مقتدرة. من جانبها أوضحت الرئاسة التونسية أن سعيد قال أثناء الاجتماع أن التدابير الاستثنائية التي أقال بموجبها الحكومة وجمد عمل البرلمان تندرج في إطار تطبيق الدستور، مضيفا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والديمقراطية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طالبان تسيطر على مناطق جديدة في أفغانستان، والأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع في البلاد. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة الغربية. الرئيس اللبناني يدعو إلى اجتماع استثنائي للحكومة لبحث أزمة الوقود، ورئيس الوزراء يرفض. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 8 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية.
إذاعة طهران تقدم
إيران
معالم حضارية.
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج إيران معالم حضارية.
أعزائي المستمعين، إن المظاهرات الجماهيرية التي شهدتها إيران يوم 15 من خرداد من عام 1342 هجري شمسي، الموافقة ليوم 5 من حزيران من عام 1963 ميلادي، لم تقتصر على مدينة قم المقدسة فحسب، بل شهدت مدن أخرى مثل العاصمة طهران ومدينتي شيراز ومشهد مظاهرات شعبية عبر المشاركون فيها عن استنكارهم لقرار النظام البهلوي باعتقال الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه.
ومن أكثر الجرائم وحشية والتي ارتكبها عملاء الشاه المقبور في تلك الأيام جريمة قتل عدد من المزارعين من سكان مدينة ورامين الواقعة قرب طهران، حيث توجه مئات المزارعين من المدينة المذكورة مشيا على الأقدام نحو طهران لإبداء حمايتهم وتأييدهم لسماحة الإمام الخميني. وفي الطريق بين ورامين وطهران وفي منطقة يقال لها باقر آباد، تصدى جلاوزة محمد رضا بهلوي للمزارعين بعد أن سدوا الطريق عليهم بواسطة الدبابات والشاحنات العسكرية وأمطروهم بوابل من الرصاص، كما استشهد عدد كبير منهم تحت عجلات الدبابات الحديدية. وإثر تلك الحادثة أعلنت الأحكام العرفية في مدينة طهران لمدة 50 يوما.
وفيما يخص نهضة 15 من خرداد، يمكن القول أن هذه الانتفاضة الجماهيرية المباركة كانت حركة سياسية دينية بقيادة رجال الدين وفي طليعتهم سماحة الإمام الراحل، بغية مناهضة نظام الشاه والدفاع عن القيم الإسلامية الأصيلة. هذا وأن هذه الانتفاضة المباركة وإن لم تتمكن من إسقاط نظام الشاه في وقتها، لكنها زلزلت أركان ذلك النظام المعادي للإسلام والمسلمين، وصارت أساسا لأعظم ثورة شهدها القرن العشرون، ألا وهي الثورة الإسلامية في إيران، والتي انتصرت يوم 22 من بهمن من عام 1357 هجري شمسي، الموافق ليوم 11 من شباط فبراير من عام 1979 ميلادي.
أجل أيها الأخوة والأخوات، أن انتفاضة 15 من خرداد كانت تجربة غنية وكبيرة في تاريخ الجهاد السياسي المعاصر لأبناء الشعب الإيراني المسلم. أن هذه الانتفاضة كانت ذات بعد ديني واضح المعالم، وأن اعتقال الإمام الخميني قدس سره الشريف قائدها الفذ قد أبان الوجه الكالح لنظام الشاه، والذي ما كان يقيم للقيم الإسلامية وزنا. وكان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أول رجل دين في إيران دعا لإقصاء الشاه محمد رضا بهلوي من سدة الحكم، ولهذا تعرض سماحته للاعتقال والسجن وحتى النفي إلى خارج إيران من بعد ذلك. هذا وأن ثبات الإمام الراحل على مبادئه الأصيلة جعلت الجماهير المسلمة في إيران تشد من عزيمتها للوقوف بوجه الحكم البهلوي المستبد. وفي الحلقة القادمة من هذا البرنامج سنتابع الحديث عن تلك الحقبة المهمة من تاريخ إيران المعاصر، وبعد فاصل قصير سنحل في دنيا الحضارة، فكونوا معنا.
Thank you.
أيها الأخوة والأخوات، مدينة كاشان مدينة تراثية في وسط إيران، عامرة بالآثار والأبنية القديمة العائدة لمختلف العصور السابقة للإسلام واللاحقة له. ومن بين هذه الآثار يبرز مضيف ميربانج المسجل في لائحة الآثار الوطنية الإيرانية.
ومضيف ميربانج أحد أكبر وأشهر المراكز التجارية التقليدية القديمة في السوق الكبير بكاشان.
ويشتمل هذا المضيف الواقع في سوق النحاسين بكاشان على خانين أماميين ومدخل وباحتين واسعتين ومكان للبضائع كبير، ويرتبط من الشمال بسوق كاشان الكبير ومن الجنوب بالنسيج المعماري التقليدي في هذه المدينة.
وقد شيد مضيف ميربانج أوائل العهد الصفوي بجوار برج تاريخي يعود للعصر السلجوقي لغرض خزن البضائع المستوردة، وليكون مركزا لتصدير المنتجات النسيجية والصناعات النحاسية والكاشي وأنواع السيراميك المصنوعة في كاشان إلى المدن والبلدان المجاورة. وكان من أهم المراكز التجارية في كاشان وأكثرها ازدحاما.
وينتمي مضيف ميربانج من الناحية المعمارية والتزيينية إلى العمارة التقليدية في إيران، وقد أخذ عموما شكل المتحف المعماري، خصوصا وأنه يتمتع بتصاميم متناسقة، وقد خضع هذا الأثر التاريخي خلال السنوات الماضية لحماية دائرة التراث الثقافي في إيران، وشهد إقبالا واسعا من قبل الأساتذة الجامعيين وطلبتهم في فرع العمارة والفن من مختلف الجامعات الإيرانية، حيث كانوا يجرون دراساتهم في تاريخ العمارة وخصوصياتها بالاعتماد على هذا النموذج.
واستخدمت في بناء مضيف ميربانج أنواع الزخارف والرسوم والمقرنصات وفنون أخرى، ولذلك فهو يمتاز بقيمة أكاديمية وبحثية مهمة جدا. ولازلتم أيها الأخوة والأخوات مع برنامج إيران معالم حضارية، والذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد وقفة قصيرة نحل في محطة أخرى، فكونوا معنا لنزور أثرا آخر من آثار إيران الجميلة.
مستمعينا الأفاضل، من بين الآثار في محافظة جولستان شمال إيران قلعة سليمان بوقة العائدة إلى العهد السلجوقي، والتي تقع على بعد 3 كيلومترات شرق قرية ترسة من توابع مدينة مينودشت.
وتقع هذه القلعة من الناحية الطبيعية والجغرافية في الناحية الجبلية الغابية على جبل باسمه بوقو ووتو، يرتفع عن سطح الماء حوالي 2000 متر. ولاستقرار هذه القلعة على الصخور، فإن الطريق الوحيد للصعود إليها هو قرية ترسة الواقعة إلى غرب القلعة.
وكان لقلعة سليمان بوقة برج مراقبة يشرفان على المنطقة المحيطة بها، وشيدت القلعة من الآجر والجص والساروج، وقد استخدمت هذه المواد أكثر في الأجزاء المستوية من قمة الجبل الذي شيدت عليه القلعة، كما أصلحت النتوءات والأخاديد الجبلية واستخدمت لها مواد تحول دون اقتحام القلعة من قبل الأعداء، وكانت هذه الطريقة مستخدمة بكثرة في عمارة القلاع التقليدية بإيران.
والتنقيبات التي أجريت في أطراف قلعة سليمان بوقة كشفت فضلا عن التركات المعمارية آثارا ثقافية مثل القطعة الفخارية والزجاجية والفلزية والعظام، وهي بمجملها تدل على قدم السكن في القلعة واستعمالها في عهود ماضية من الحقبة السلجوقية وحتى زمن الإلخانيين المغول.
ومن جولستان إلى بسطام، حيث ما يزال الأهالي في مدينة بسطام الإيرانية يستخدمون حماما تاريخيا يعود إلى حوالي 700 عام، أي إلى العهد الإلخاني، ويعد هذا الحمام من الأبنية التاريخية في هذه المدينة، وله 7 قباب مخروطية الشكل كبيرة وصغيرة، وكان يعمل في الماضي على الفحم الحجري.
وفي عام 1983 ميلادي تم ترميم هذا الحمام وفرشه بالكاشي وتبديل وقوده إلى الغاز، وللحمام مدخل رئيسي ونافورة وخزان مياه وموقد، وقد صمم سقفه على طراز العهد الإلخاني من عدة قباب، وقد استخدمت في بناء هذا الأثر الذي يقع أسفل سطح الأرض بمقدار 1 متر مواد التبن والكلس والساروج التي تعد حائلا دون البرد والحر.
وأخيرا نقدم لكم حضرات المستمعين هذا الخبر من عالم الأثار، حيث سجل مسجد خضر شاه العائد إلى القرن 9 أو 10 الهجري، والواقع في محلة تشهار منار بمدينة يزد وسط إيران ضمن لائحة الآثار الوطنية الإيرانية.
ومسجد خضر شاه، والذي يسمى أيضا بمسجد تشهار منار، من تركات السيد أمير جلال الدين خضر شاه، وتعود بدايات بنائه إلى عام 849 هجري قمري. وهذا المسجد كبير نسبيا ومغطى بالآجر، وله بوابتان رئيسيتان، فوق إحداها تاج ذو زخارفة، أما الثانية فتنفتح على السقيفة الصيفية للمسجد، وهناك دهليز يربط المسجد بالصحن، وفيه مكان للمطالعة وسلم يصعد إلى السطح. ومن جماليات هذا المسجد الكاشي المطلي بالزخارف الملونة على الجهة الشرقية من منبره، وتاج البوابة والباب الخشبية المحفورة بنقوش وعقد جميلة.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج إيران معالم حضارية. شكرا وإلى اللقاء.
بريق الكلام. ليس ظلم إلا ويرد للظالم، كيف والمظلوم ليس له منتقم إلا الله تبارك وتعالى. جاء في تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله عز وجل.
مواقف كربلائية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مدار بحثنا حول ما جرى في واقعة كربلاء، لابد لنا من الوقوف على معرفة الشخصيات التي لها علاقة بهذه الواقعة، ذلك لكي نستطيع تحديد الفشل الحقيقي والنجاح الحقيقي تبعا لهذه الشخصيات وما امتازت به منذ البدايات الأولى أو المقدمات لهذه الواقعة التاريخية التي غيرت مجرى التاريخ وأعطته وصفا خاصا محددا كان يمكن أن يتغير إلى وجهة أخرى لو كانت الشخصيات التي صنعت كربلاء التاريخية غير تلك الشخصيات، أو قل لو كانت صفاتها ومعطياتها تختلف عما اتصفت به كل شخصية منها. ومفهوم الشخصية لا يعبر عن معناه تعبيرا حقيقيا لأنه لا يقوم على مفهوم محدد، فهو كغيره من الألفاظ الفلسفية والعلوم الأخرى لا يعتمد على اعتبار منطقي واحد، بل تداخله اعتبارات شتى تجعل له معنى متفاوتا، وهو كغيره من المصطلحات الأخرى التي يستند إليها في تقريب الغرض المطلوب منه. مستمعي الأعزاء، كي تكون الدراسة واقعية وذات جدوى، يهمنا أن ندرس الآثار الهامة للشخصية وعناصرها الجوهرية، ولا يهمنا كثيرا أن نستغرق في ذكر معناها. وأهم العناصر التي نعنيها في تكوين الشخصية هي الحكمة، النشاط العقلي، الشجاعة، الجاذبية، الثقة بالنفس، قوة البيان، حسن المظهر، التفاؤل، التواضع، بالإضافة إلى عناصر أخرى عامة لكنها تعد كمالية. وعلى ضوء ما تقدم أعزائي المستمعين، نحاول دراسة أهم شخصيتين في واقعة كربلاء لكي يتضح من خلالهما عنصرا الخير والشر فيما يوفر كل منهما والأهداف التي كان يسعى إليها، وبمعنى آخر نحاول إبراز الدور الأساسي لكل من هاتين الشخصيتين، وبمعنى أكثر وضوحا إبراز دور الإمام الحسين بن علي عليهما السلام ويزيد بن معاوية، لنقف على حقيقة الفشل الحقيقي والنجاح الحقيقي الذي حققه كل منهما. ومما لا يمكن الشك فيه أن للتربية التي خضع لها كل من الحسين ويزيد يداً في بناء شخصيته وإظهارها وتركيزها على خطة مثلى من وجهة نظر كل منهما، هذا بالإضافة إلى المميزات الخاصة التي امتاز بها كل منهما والفروقات الشخصية التي تفرق أحدهما عن الآخر وتعطيه لونا خاصا من التفكير والعمل التطبيقي تبعا لهذا التفكير، فيزيد ينتمي إلى الأسرة الأموية التي كانت من أهم ما طمحت إليه الوصول إلى سدة الحكم. أما الإمام الحسين عليه السلام فينتمي إلى الأسرة الهاشمية التي ينتمي إليها سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، مما أوقع الحسد في نفوس بني أمية وهم قرابة لبني هاشم، علما أن الجميع كانوا يسمون محمدا بالصادق الأمين. والحسين عليه السلام ينتمي إلى الأسرة العلوية التي أنشئت على الإسلام وتلبست به معنى ومظهرا ومارسته حقيقة واقعية ومفهوما إلهيا محضا، يرمي إلى خير الإنسانية جمعاء وإلى خدمة عناصرها. ولم تفهم هذه الأسرة العلوية أن الإسلام سلطة للحكم والتحكم برقاب الناس كما فهمه بنو أمية. فالإمام علي عليه السلام هو من قال فيه رسول الله: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهو من قال فيه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يوم موقعة الخندق قوله الشهير عندما نزل إلى عمرو بن عبد ود العامري: الآن نزل الإيمان كله للشرك كله. وعلي عليه السلام هو من فدى رسول الله بنفسه يوم بات في فراشه، في حين تآمرت عليه أطراف أخرى تريد قتله. والإمام الحسين هو ابن علي عليهما السلام وصبت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فتأمل أخي المستمع، والحمد لله رب العالمين.
مواقف كربلائية.
يسكن قلبي عشقي هو وهو حبي. نعم الأمير أمير حسين نعم الأمير
حسين حسين يسكن قلبي عشقي هو وهو حبي أمير حسين نعم الأمير أمير حسين نعم الأمير
بحر الغرام غيناه حد السيوف جبناه أميري أميري يا حسين أميري حسين نعم الأمير
بحر الغرام عيناه حد السيوف جفناه أميري 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 حسين نعم الأمير
أرض الطفوف معراجي حب الحسين هو تاجي أمير حسين يا حبيبي أمير حسين نعم الأمير
أرض الطفوف معراجي حب الحسين هو تاجي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حسين
أميري يا 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 أميري أمير حسين يا أميري
يا هل ترى من يثنيني ما دام في القلب حسيني يا أميري أمير حسين نعم الأمير
عبد له عشت حياتي له بعد مماتي أمير حسين نعم الأمير أمير حسين
عبد له عشت حياتي عبد له بعد مماتي حسين حسين يا يا حسين
تعلیم اللغة الفارسية
آموزش زبان فارسی
بسم الله الرحمن الرحیم مستمعین الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قبل أن نبدأ بإيراد التمارين والتطبيقات على ما تعلمناه في الدروس السابقة من قواعد ومفردات هناك مجموعة من المفردات والمصطلحات الجديدة ندعوكم إلى الاستماع إليها وحفظها
خانوم خانوم
سيدة أو آنسة
پروین خانوم پروین خانوم
السيدة پروین أو الآنسة بروين
خانوم تو خانوم تو
زوجتك
خانوم علوی خانوم علوی
السيد علوی
مقیم مقیم
مقيم أو ساكن
شارق شارق
شرق
قارب قارب
غرب
شمال شمال
شمال
جنوب جنوب
جنوب
حقیقتن حقیقتن
حقیقتن او حقا والآن مستمعين الأفاضل جاء دور التطبيقات والتمارين، نبدأها بإيراد جمل وعبارات مبسطة بالفارسية مع ذكر ترجمتها. نرجو منكم الانتباه إلى طريقة تلفظها والتدرب عليها فيما بعد. استمعوا معنا.
یک برادر دارم.
لی اخ واحد.
به نام دکتر علی.
بسم الدکتر علی.
برادرم مقیم شهر مشهد است.
اخی مقیم فی مدینه مشهد.
مشهد در شرق ایران نزدیک افغانستان است.
مشهد في شرق إيران قرب أفغانستان.
من پارسال به مشهد رفتم.
أنا ذهبت إلى مشهد السنة الماضية.
و 5 روز نزد برادرم ماندم.
وبقيت 5 أيام عند أخي.
وقتی او صبح به اداره می رفت،
عندما كان يذهب صباحا الى الدائره،
من یک یا دو ساعت در منزل تنها می ماندم.
انا كنت ابقى وحدي في البيت ساعه او ساعتين. حضرات المستمعين الأكارم، استمعوا معنا إلى بقية الجمل والعبارات السابقة حول الدكتور علي الذي يقيم في مدينة مشهد المقدسة، وأخيه الذي زاره في هذه المدينة واستغل هذه الزيارة ليتجول فيها. انتبهوا إلينا.
بعد از منزل بيرون مي آمدم.
ثم كنت أخرج من البيت
و شهر را تماشا می کردم.
و كنت أشاهد أو أتفرج على المدينة.
دو سه ساعت اینجا و آنجا می رفتم.
كنت أذهب ساعتين أو ثلاثا إلى هنا وهناك.
و از بازار کتاب می خریدم.
و کنت اشتری کتبا من السوق.
وقتی ظهر می شد،
عندما كان يحل الظهر،
برادرم کارش را تمام می کرد.
كان اخي ينهي عمله.
و زود به منزل می آمد.
و كان يأتي بسرعة إلى البيت.
وقتی از اداره می رسید،
عندما كان يصل من الدائرة،
با هم بیرون می رفتیم.
كنا نخرج معا.
و در یک رستوران نهار می خوردیم.
و كنا نتغدى في أحد المطاعم.
بعد از نهار یک ساعت هم می خوابیدیم.
و کنا ننام ایضا ساعتا بعد الغداء.
سپس بیرون شهر می رفتیم.
ثم کنا نذهب الى خارج المدینه.
برادرم علی مهربان است.
اخي علي عطوف.
من او را دوست دارم.
انا احبه. أعزتنا المستمعين،
شنوندگان عزيز،
شكرا على حسن إصغائكم.
از همراهی شما متشکرین.
وإلى الملتقى عند درس جديد.
تا درسی دیگر، به امید دیدار.
سبعون حمات ضد آلات الرمى والضحى والعاديات بارزوها في ثبات السيوف الباترات عانقوها فاتنا فسروا الموت حياة وقطوفا دانية
إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين
كنز من رب العلا وهبا
كانوا من آياته عجبا, عجبا
بينهم شيخ كبير بينهم طفل صغير.